لما لا نبادر ما نراه يفوت؟ إذ نحن نعلم أننا سنموت، من لم يوال الله والرسل التي نطحت له فوليه من؟ فوليه الطاغوت. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما هي صفات المستقيم؟ أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والعمل بأركان الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. اثنين الوفاء بالعهد. ثالثا أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الصدق مع الله، الصدق مع الله، وكونوا مع الصادقين. كف الأذى عن المسلمين، العدل في الغضب والرضا، كظم الغيظ والعفو عن الناس، التوبة وكثرة الاستغفار، تعظيم شعائر الله، الصبر في البأساء والضراء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يعيش لنفسه وإنما يعيش لأمته. أيها الأحبة، إنني أرى كثيرا من المسلمين يعيشون لأنفسهم، وشرعا لا يجوز الإنسان إلا أن يعيش لأمته كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما عاش صحابته رضوان الله عليهم، كان يهتم لأي أمر من أمور المسلمين. هل نحن نهتم لما يقع في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، في الوسط؟ من مآسي المسلمين، من صفات المستقيم أن يعيش لأمته ولا يعيش لنفسه، لأن البهائم هي التي تعيش لأنفسها. البعد عن الهوى ومزالق الشيطان، تجنب الشهوات والشبهات. وأخيرا من ثمرات التقوى وآثارها، من ثمرات التقوى وآثارها التقوى يحدث ما يلي. إذا حدث التقوى حدث ما يلي، تحدث محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المستقيم، أن الله أيضا معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الانتفاع بالقرآن، ما الذي ينتفع بالقرآن؟ الإسلام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المنزلة العالية يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الحكم من الشيطان ووسائسه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انتفاء الخوف والحزن، وخاصة عند الموت، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال بعض السلف: لو علمت أن الله قبل مني سجدة لفرحت فرحا شديدا. قيل: لماذا؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. اليسر بعد العسر، والمخرج بعد الضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الفراسة والحكمة والنور، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الجنة والنعيم، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله سبحانه وتعالى حكم أن كل واحد من البشر سيمر على النار، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. لكن من الذي سيأخذ؟ من الذي سينجو؟ الحكم قطع، كلنا سنمر على النار، وأسأل الله أن يجعل لكم من ينجو منها. من الذي ينجو؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المخرج المخرج، النجاة النجاة إلا تشبه. أما وقد حكم بالمرور عليها والدخول فيها فلم يقل بصفة واحدة، ثم ننجي الذين اتقوا بس. أما غيرهم فسيبقون في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حسن العاقبة والمآب، والعاقبة للمتقين، وإن للمتقين لحسن مآب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخيرا، ما هو المجتمع الذي نريد؟ نريد المجتمع الذي تحكمه شريعة الله وتظهر التقوى على تصرفات أفراده وسلوكهم، ومن عجز عن تمكين الإسلام في نفسه فهو لإقناع غيره بذلك أعجل. نريد المجتمع الذي تسوده المحبة والوئام، مجتمع المتقين، ولا تفرقه الأهواء والشهوات والخلافات. نريد أن نرى في أسلوب دعوتنا ومنهج رسالتنا تمسكا بالأصلين الشريفين، الإخلاص والمتابعة. نريد المجتمع الذي لا نرى فيه سارقة، وأعظم النصوص سرقة من يسرق من دينه فلا يتم صلاته ولا صيامه ولا يؤدي زكاة ماله. نريد مجتمع المتقين، نريد مجتمع المتقين الذي لا نرى فيه غاشا لأمته أو خائنا لمجتمعه. نريد مجتمعا مرهوب الجانب، قوي الشكيمة، ترتعد فرائس الأعداء عند ذكره. نريد أن نكون كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرج للناس. أيها الأحباب، تذكر قصة أختم بها حديثي عن هذا المجتمع الذي نريد. كان أحد ملوك الأندلس يريد، وهم النصارى، يريد أن يهجم على المسلمين، لأن النصارى عندما افتتح المسلمون الأندلس كانوا يخوضون المؤامرات للرجوع مرة أخرى إلى طرد المسلمين، ونجحوا أخذهم الله. إنما من القصة العجيبة التي ذكرت أن ملكا من ملوك الأفرنج قال لرجل عين عنده: اذهب وانظر هل نستطيع أن نغزو المسلمين، هل نستطيع أن نرسل لهذه المدينة التي حولنا يحكمها المسلمون جيشا؟ فذهب هذا العين وكان فارسا وعنده فراسة، فدخل السوق، ولما دخل السوق سأل أحد التجار قال: عندك البضاعة الفلانية؟ قال: نعم، ولكن عند جاري أحسن منها. فذهب إلى جاري وقال: هل عندك هذه البضاعة؟ قال: نعم، ولكن عند فلان أحسن مما عندي. ثم اشترى البضاعة وذهب إلى ملكه وقال: لا يمكن أن تهزم هذا المجتمع أبدا. وبعد فترة أرسله هذا الملك أو أرسل غيره، فجاء إلى السوق مرة أخرى وقال له، فجاء إلى السوق وسأل أحد التجار وقال: عندك؟ وجد كل يقول: تعال عندي بضاعة مناسبة، كما يحدث الآن. فوجد إنسان وقال: عندك بضاعة؟ قال: نعم، وهي أحسن مما عند غيره. فأعطاه بضاعة وجدها مغشوشة، فقال لملك الأفرنج: هنا يحين لنا أن نهجم عليهم. وفعلا غزوهم فانتصروا عليهم. قصة بسيطة. لماذا؟ لأن المجتمع يتبخ من تصرفات أفراده. نريد المجتمع الآمن الذي لا نجد فيه غش ولا رشوة، نريد المجتمع مرهوب الجانب. أيها الأحباب، هذا ما أقوله أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا مرهوب الجانب، قوي الشكيمة، يعيد للأمة مجدها وعزها ونصرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، وسوف نعرض عليه إن شاء الله أسئلتكم المفضلة. وقد وردت أيها الإخوة أسئلة كثيرة، بعضها داخل الموضوع وبعضها خارج الموضوع، وسوف نعرض منها ما يفيد في هذه الدقائق المعدودة. ونحب الآن أن نرفع الأذان ثم نعرض أسئلتكم بإذن الله عز وجل على فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد بالرياض: يقيم المركز هذه الليلة محاضرة لفضيلة الشيخ الداعية أبو بكر الجزائري في مسجد ابن ماجد ظاهرة البديعة خلف أسواق اليمامة، وعنوان المحاضرة: الفجوة بين الآباء والأبناء والدعوة عامة. والآن نعرض أسئلتكم على فضيلة الدكتور. السؤال الأول يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخ. أحس منذ 4 أشهر بضعف في إيماني وكثرة الذنوب، ومنها النظر المحرم على رأسها، وعندما أسمع المحاضرة أو موعظة أندم وأتوب، ولكن بعد أيام عندما أتمكن من الرؤيا لا أتورع عنها، فما نصيحتكم حتى أعيش في حلاوة الإيمان واللذة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب على السؤال أحب أن أنبه إلى تنبيه نبهني إليه أحد الأخوة بارك الله فيه. قرأ قوله تعالى: أولئك لهم الأمن فقلت وهم متقون، وهذا ولا شك سبق لسان، فصحت الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وشكرا للأخ بارك الله فيه وفيكم. أما ما أشار إليه الأخ فأقول له: أولا أحبك الله كما أحببتني، ونريد من هذه المحبة أيها الأخوة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة: أحبك في الله، وبرهان محبة العبد لأخيه أن يكون فعلا يحبه في الله محبة خالصة لأن يلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا. ثانيا أن ما أشار إليه فأقول له: إنني أنصحه بأن يكثر أو من يلاحظ ما يريد. أولا أن يطيب مطعمه، أن يطيب مطعمه. يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وكثير من طعامنا وأكلنا وشربنا دخلته الشبهات إلا من عصم الله، فعلينا أن نتحرى في هذا الموضوع. ثانيا عليه بأن يتذكر الموت، لأنه إذا وضع رأسه في الفراش أو ركب سيارته قد يأتيه الموت، أو هو جالس بين أهله أن يأتيه الموت في لحظته. فقصر الأمل وتذكر الموت يساعده على أن ينجو من هذه الشبهات. ثالثا، عليه بمصاحبة الأخيار. أنصح هذا الأخ بمصاحبة الأخيار، إن كان شابا من الشباب، إن كان أكبر من ذلك في من في السنة، فإن يا أحبه مصاحبة الأخيار من خير ما يساعد على هذا العمل. وهناك قصص كثيرة، وكما قلت لكم منذ قليل قصة الذي صاحب الأشرار ونهايته كيف كانت. أنا لا أشك أنه كان مسلما قبل أن يذهب في رحلته، إلا أن يشاء الله. هكذا الذي أتوقعه مما نراه من أبنائنا، حتى ولو ارتكب معاصي ولكن النهاية كانت مأساة، شرك العياذ بالله. فالأشرار داء عضال، أقول داء عضال، فانتبهوا إلى صحبة الأشرار. ذكرت قصة في مناسبة سابقة أكررها الآن لأن فيها العبرة والعظة. عندما أقول صاحبة الأشرار، هناك ذكر لي أحد الأحبة يقول رأيت أحد الناس وهو يعرفه وجدته متأثر جدا، عليه أثر الحزن. قلت له ما بال؟ فقال إن أخي قد توفي. فتصورت أن أثره أو أن هذا التأثر عليه وفاة أخيه، فعزيته يقول في أخي، وقلت له هذه نهاية كل حي. قال لا يا أخي، أنا لست متأثرا لأن أخي قد مات، فالموت سنة الله في خلقه، ولكن لما حدث لأخي. ماذا حدث لأخي؟ يقول إن أخي كان له جلساء يبعدونه عن الطريق المستقيم، وكنت أرجو له الهداية وأحاول معه ولكنهم غلبوني عليه. يقول مرض أخي وهو شاب، وكنت عند رأسه وكنت أحاول أن ألقنه الشهادة ولكنه لا يستجيب. يقول وفي لحظة من اللحظات قال يا أخي ارتني بمصحف. هذه قصة قريبة أيها الأحباب تحدثنا فيها. قلت لكم من رأى أخا الميت يقول ففرحت فرح شديد وذهبت وجئت له بمصحف، فقلبه ثم قال له أشهدك أنني كافر بهذا، ثم مات. نهاية محزنة مبكية مؤثرة، يشهد أخاه على أنه كافر بهذا القرآن. فصحبة الأشرار داء عضال، وصحبة الأخيار خير عظيم. فأقول له عليه صحبة الأخيار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جليس الطيب جليس الخير عكس جليس السوء. فإذا كذلك عليه بقيام الليل وبصلاة الليل وبالمحافظة على الصلوات وبكثرة الدعاء. أنصحه بكثرة الدعاء والبكاء بين يدي الله إذا التزم بهذه الأشياء وأكثر من قراءة القرآن، وإذا تذكر أن النظرة سهم من امتحان إبليس، وأنه إذا ترك هذه النظرة عوضه الله نورا وبرهانا في صدره، فإنه يعينه على ذلك بإذن الله تعالى. هذا ما أنصح به هذا الأخ الكريم وجميع الأخوة، وأسأل الله له الهداية والتوفيق والرشاد.
سائل يقول فضيلة الشيخ تكلمت ثبتنا الله وإياك عن المنكرات التي يراها الإنسان، حبذا لو تكلمت عن إنكارها خصوصا المنكرات العامة وبالذات ما يتعلق بالنساء، لأن كثيرا من الشباب يقول رأيت امرأة متبرجة أو سافرة ويذمها ويذم أهلها ولكنه لم ينكر عليها أو لا ينكر عليها، مع العلم أن هناك من يقول بترك إنكار المنكر لمصلحة الدعوة ويرونه منهجا لدعوتهم، فما تعليقكم على ذلك؟
أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاك قرية، أمر جبريل بأن يختفي بهذه القرية، فقال له يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يأتك طرفة عين، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تخلى عنه كثير من المسلمين، ويحتجون أن الهيئات هي المسؤولة أو أن العلماء هم المسؤولون أو أن طلاب العلم هم المسؤولون. لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك خردة، حتى خردة الإيمان. كيف الآن وكثير من المسلمين هو الذي يأتي بالمنكر بيده، هو الذي يأتي بالمنكر طائعا مختارا. لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أيها الأحبة، هل نجد هذه المنكرات الآن التي في بيوتنا؟ أسألكم، هل المنكرات الآن الموجودة يقوم بها النصارى واليهود؟ لا، والبوذيين؟ لا، أكثرها في بيوت المسلمين. قل أن نجد بيتا واحدا ليس فيه منكرات، لا أقول لا يوجد، الحمد لله يوجد، ولكن قليلا جدا. سبحان الله، غريب هذا الأمر أي الأحباب. وضع المنكرات الآن وعدم تغييرها وعدم التأثر لا يتسع المقام لشرح كيف تغير المنكرات، ولكنني أشير إلى محاضرة قيمة للشيخ سلمان العودة في هذا الموضوع في تغيير المنكرات، فاستمعوا إليها فتجدون فيها الخير إن شاء الله والإجابة ودرجات تغيير المنكر وكيف يغير المنكر. ارجعوا إلى كتب العلماء في هذا الجانب لأن الوقت لا يتسع، ولكنني فقط أذكركم بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، لماذا؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. واقع الآن المنافقين ليش ما عندك تلفزيون يا أخي؟ كان يقول، بل بعضهم يهدي لآخر تلفزيون أو فيديو يقول ما عندك أنا أجيبك. هذه سمة المنافقين التي حذر الله سبحانه وتعالى منها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قضية واضحة بينة جلية. وإذا رأى الناس المنكر وإذا رأوا السفيه ولم يأخذوا على يد السفيه عمهم الله بعقاب من عنده. أنا لكم وبين الصالحون؟ تقول زينب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم إذا كثر فيكم الخبث. هذا ما أنبه إليه وأنصح به والله المستعان.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت في محاضرتك القيمة أن من أسباب فقد التقوى وجود الواسطات، ألا تدخل هذه الواسطات في قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا؟
أتمنى أن من هذا الباب، لكن تدخل على الأخ وتقول له: يا أخي أنا أريد وظيفة عندك أو لا. قال والله يا أخي ما عندك، ما يسمح لي. طيب يا أخي أنا تكلمني فلان عن كلام كلام، قال ليش ما قلت فلان أن يكلمك؟ لا في وظيفة فيها. لا، اشفعوا تؤجروا الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ولكن من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فرق بين الشفاعة السيئة والشفاعة الحسنة، مقياس ذلك: الشفاعة الحسنة هي التي لا تضيع حقا، أما الشفاعة السيئة هي التي تضيع حقوق العباد. فلان يرقى وفلان لا يرقى، فلان يدخل ابنه في الجامعة أو في المدرسة وهذا لا يدخل. وخذ من الأمثلة العجيبة، هذا تنهى معاملته بدقائق وأنت تجلس أيام، وين الشفاعة الحسنة يا أخي؟ لا، الشفاعة الحسنة هي التي لا تضيع حقا، وإنما من باب وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الشفاعة الحسنة. أما إذا فيها حق لحقوق الناس وظلم الحقوق وظلم العباد فهذه من الشفاعة السيئة. نعم نحن نقول ونشجع على الشفاعة الحسنة وهي منهج شرعي، ولكننا نحذر من الشفاعة السيئة وهي المنتشرة الآن إلا القليل. ما أقول أنه لا يوجد شفاعة حسنة، لا الحمد لله موجودة، لكن الآن الموجود أكثر منها الشفاعة السيئة، هذا هو الموجود الآن، وهي الواسطة المحرمة. أما الواسطة الطيبة المباركة فهذه لا نحتاج إلى أن نوصل إليها فهي موجودة، ولكن الأكثر هو الواسطة المحرمة وهي المنتشرة الآن في مجتمعنا.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تخبرنا حفظك الله والسامعين عن بعض الكتب التي نقرأها، أو على الأصح أن يبدأ بها صاحب الثقافة القليلة أو المعدومة، وخاصة وقد مليت المكتبات بكثير من الكتب.
الحقيقة أنا أعتذر عن مثل هذه الإجابات العامة. لماذا؟ لأن الحقيقة لكل إنسان نوع من الكتب التي تناسبه. لأنه لابد نسأل الأخ قبل أن نصف له: ماذا قرأت من الكتب؟ وماذا يناسبه من الكتب؟ وكيف حاله؟ وكيف مستواه من التعليم؟ كل هذه إجابة. لا يصح أن يأتي الطبيب، وهذا معروف عندكم، ما يمكن يذهب 50 أو 20 أو 2 إلى طبيب يكون المعروف أن واحد عطل عليه. كل واحد يجلس نص ساعة ساعة عند الطبيب حتى يسلم ويعطيه ما يناسبه. إذا حتى هذا الكتب الحمد لله كثيرة جدا، آلاف من الكتاب كتابين فقط أوتي بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التي أوتي بها عموما ويوصي بها كل مسلم. أما ما عدا ذلك فإنه في الحقيقة يختلف من إنسان لإنسان، يرجع إلى مستوى ثقافته، إلى مستوى دراسته، إلى ظروفه، إلى ماذا قرأ وماذا يمكن أن يقرأ وكيف مستواه واستعداده للقراءة حتى أقول يناسبك كذا وكذا وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عدة مناسبات: أفضل الأعمال كذا. فتحدث ذكر المحدثون أن من أسبابها أنه يأتي رجل فينظر إلى حاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد أن النقص عنده في هذا الجانب فيقول: أفضل أعمال كذا. لأنه يناسب هكذا. فيأتي شخص آخر ويلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه النقص هذا جانب يقول أفضل الأعمال كذا أو من أفضل الأعمال كذا، وليس هذا تناقضا، يتحدث المحدثون عن هذا الجانب. فإذا كذلك الكتب أيضا ما يصلح أن أجيب إجابات عامة، إذا كم أجيب 1000 كتاب 3000 كتاب، أولا لا أفهمها ولا أحفظها، ثانيا لا أختلف المستويات، فالأسئلة العامة لا أستطيع وأعتذر، وإنما أنصح الأخ بأن يذهب إلى من يثق فيه من طلاب العلم ويشرح له حاله ووضعه، وهو سيدله إن شاء الله على ما يناسبه من الكتب.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مما لا يخفى عليكم في هذه الأيام كثرة الأفراح، ويوجد فيها كثير من المنكرات من أغاني وتصوير وغير ذلك، نرجو من فضيلتكم إلقاء كلمة لهذا الخصوص.
كلمة واحدة أقول: هناك شريط خرج بعنوان منكرات الأفراح، وقد استمعت إليه في أحد الأخوة الكرام خطيب اسمه اليحيى، الشيخ محمد اليحيى، أقول: استمعوا إلى هذا الشريط ففيه خير طيب مبارك بعمومه، أقول الشريط بعمومه فيه خير كثير إن شاء الله، والملاحظة عليه يسيرة جدا. بل أنصح أن يوزعوا بخاصة في الأفراح وفي غيرها.
هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، متى يكون المسلم قد استكمل مراتب التقوى؟
أولا أقول له: أحبك الله كما أحببك. استكمال مراتب التقوى ليست الأمر السهل ولا الهين، ولكن أقول له إذا كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قرب من استكمال مراتب التقوى أبدا، إذا كان ما كان على مثل عليه الرسول وأصحابه كما رد في الحديث، إذا كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه فإنه قد قرب من استكمال التقوى إن شاء الله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثنا عن الوضع الذي صار بين المجاهدين الأفغان، لأنه قد كثر الكلام حول هذا الموضوع، بمعنى هل نساعدهم بالأموال والدعاء أم نتوقف عن ذلك؟
من أبرز ما نجح فيه الأعداء أن توجد مثل هذه البلبلة بين المسلمين، وأن يوجد من يشكك في جهاد الأفغان، وأما أن يتساءل هل نساعدهم أو لا، وهذا مع كل أسف من نجاح وسائل الأعداء، سواء كان عن طريق بعض الأفغان أو غير الأفغان في هذا الأمر. إنما أقول: نعم، ساعدوا الأفغان وادعموهم وزيدوا من الدعاء لهم ماديا وحسيا ومعنويا، وما يحدث الآن من مقطع أو مشكلات يجب أن نتلافاها بالنصح، ولا نساعد الأعداء عليهم، بل ولا نساعد الشيطان على أنفسهم. أقول: توجد أخطاء نعم، ولكن هذا لا يمنع من الدعم والجهاد والمجاهدة، فإن الجهاد في سبيل الله بإذن الله. هذا ما أقوله الآن على وجه العموم، وعلى المصلحين والدعاة أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن تكون لهم يد مباركة سواء بين الأفغان أو بين غيرهم من المسلمين لدعم هذا الجهاد الذي أذل أعداء الله. والله ما يفرح النصارى واليهود فرحهم والشيوعيين فرحهم بفشل هذا الجهاد، فالله الله أن يفشل هذا الجهاد أيها الأحبة.
فضيلة الشيخ، في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال سهام تبيض تذهب هباء إلا إنهم يأخذون من الليل كما تأخذون ومن ذني جلدتكم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهل من تعليق؟
حقيقة تعليقي أيها الأحبة كما في الحديث آخر أن الرجل يأتي يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال، كالجبال من الأعمال الصالحة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته ومن هذا لحسناته حتى تنتهي حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاته فتوضع عليه حتى ثم يكب في النار. أقول يا أحبة كما سمعتم الحديث والحديث الآخر، إذا كان هذا ما هو أعمال كالجبال من الصالحات ونهايته إلى النار، ما رأيكم الذي ليس معه من أعمال الصالحات ولا مثل الحصى كحالنا والعياذ بالله، ما معه من الحصنات، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل عن أر هذا وأكل مال هذا في طريق مشروع وغير مشروع، لأن المشروع لا يعتبر أكلا، ولكن أقول قد يتصور أنه مشروع أنه ليس بمشروع، كيف تكون حاله إذا كانت هذا ما هو أعمال كالجبال؟ هل نحن معنا أعمال كالجبال؟ وتفنى كلها تذهب هباء، بل يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. كيف الذي أصلاً يسيء في الليل والنهار لا يعلم هل قبل الله من الحسنة أو لا، ويأكل حرام وغيبة ونميمة وأمور قلت لكم لا يعلمها إلا الله. أحبذ الكرام، كل منكم يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وذروها قبل أن تندم، واستعدوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا. هذه نصيحتي لكم، وهذه وصيتي، وهذه تذكرتي. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء لي تعليق أحببت أن يكون خير ختام لهذا اللقاء، وهو يتعلق كلمة للمرأة من أخت التي تسمع هذه الكلمة، بل التي يسمع أولياء الأمور كلمتها أو هذه الكلمة لينقلوها إليها. فأقول إن المرأة كما ذكرت في الحديث أو كما أشرت في الحديث أن المرأة اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أقول استغلت المرأة الآن استغلالا بشعا في الوقت الذي يتصور أنها وصلت إلى الحرية والرقي والتطور، هي وصلت إلى أدنى درجات العبودية والإذلال والبعد. وأقول إن للمرأة دورا كبيرا فيما يتعلق بالتقوى، فإنني أوجه كلمتي إلى كل أم، إلى كل زوجة، إلى كل أخت، إلى كل بنت، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله فينا، أن تتقي الله في الشباب، أن تتقي الله في المجتمع. الله الله أن تكون سلعة تباع وتشترى وتستعبد. إن أعداءنا قد وجدوا فيها منفذا خطيرا وسهاما خطيرا، واستغلوها استغلالا بشعا. المجلة المرأة مستخدمة، في التلفزيون المرأة مستخدمة، في الفيديو المرأة مستخدمة، في الدعايات المرأة مستخدمة، في الدعايات مستخدمة المرأة. تأتي العجيب فيما يذكر بعض الأخوة أن أكثر أنواع الدعايات لازم المرأة موجودة. ليش المرأة؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء. كيف ترضى المرأة؟ أنا أطالب كل امرأة أن تطالب بحقوقها، وما هي حقوقها؟ أن تصان كرامتها. أهينت المرأة في هذا العصر أيها الأحبة، أهينت المرأة الآن إهانة، والله يجب أن نقوم نطالب بحقوقها وأن تقوم هي تطالب بحقوقها، لأن استبعدت استذلت، أصبحت لكل غاد ورائح لعبة لمن هب ودب. أطالب كل أخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أذكرها بسيرة أسلافها من أمهات المؤمنين ومن زوجات الصحابة رضوان الله عليهم، إنه لا بد أن تظهر تصرفاتها أو أن تظهر التقوى على تصرفاتها وسلوكها في بيتها ومدرستها وسوقها. أقول لها إننا نأمل منك أن تكوني خير امرأة كما كانت أمهات المؤمنين، إننا نريد عندما نخرج من بيتنا أن نجد المرأة الصالحة التي نأمل فيها على أبنائنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا. إنني أطالب الرجال بأن يقوموا في القيومية على النساء، بل أطالب النساء بأن يطالبن بأن يكون الرجال وأن يقوم الرجال بحق القوامة التي أمر الله بها. الرجال قوامون على النساء، كثير من الرجال أضاعوا القوامة التي أمر الله بها، وأطالب النساء أن تقيم دعوة ضد زوجها إذا أضاع القوامة. لماذا؟ لأن القوامة حق من حقوق المرأة. كيف حق من حقوق المرأة؟ أي حق أن يقوم الرجل بالقوامة، لأنه إذا لم يقم بالقوامة ضيع البيت. هذا هو الحادث الآن. إنني أمل كبير في هذه المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا، أن تنشئ لنا هذه النشأة، هذا النشأة الطيب من الأولاد، أن تكون داعية بين أخواتها وزميلاتها، أن تبتعد عن الغيبة والنميمة، أن تبتعد عن الموضات والمجلات والأفلام الخميعة. أطالبها أن تكون كما كان في الصحابة إذا خرجت إلى سوقها، وأن لا تخرج إلا بحدود الضرورة القصوى. أما ما يحدث الآن، تخرج متطيبة متعصرة يصدق عليها الحديث، زانية إن أموهن فإنهن ملعونات. لا أيها الأحبة، هذه كلمتي. إننا نريد المرأة الصالحة، وتحرر أيها الأحباب الزوجة الصالحة المتقية، وتحروا لبناتكم الرجل الصالح المتقي، وبهذا يكون مجتمعا آمنا خيرا، كما قال فيه تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة من أيها الأحبة الكرام. وفي الختام، جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
نصيحة: عليك بملاطفة أهلك وممازحتهم مزاحا حقا ومعاشرتهم بالمعروف، حتى لا يصبح البيت مثل الشركة تعاملات رسمية. البيت يختلف، بعض الآباء يدخلون بوجه كالح عبوس مقصد إلى البيت، إذا دخل سكت المتكلم واستيقظ النائم وخاف الآمن. هذا بيت لا يصلح أن يكون بيت، لا يمكن أن يكون بيتا سعيدا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجاته ويمازح زوجاته، وكان يلاطفهن بالكلام، وكان يقول لعائشة كلاما كثيرا لعله يكون بسط هذا الكلام في موضوع العشرة الزوجية التي سنتكلم عنها بعد رمضان إن شاء الله، من خلال ما نناقش من مشكلات الحياة العائلية والزوجية بالذات. بعض البيوت أيها الأخوة كئيبة لأن الآباء لا يلاطفون أولادهم، لا يعرف الولد الطفل لا يعرف حنان الأب، لا يعرف ملاعبة الأب، هذا الولد كيف سينشأ؟ كان صلى الله عليه وسلم، أخبروني بمعنى هذا الحديث ومدلوله، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، رواه أحمد ومسلم وغيرهما حديث صحيح. كان إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، ماذا يدل الحديث؟ على حب الصبيان له، على اشتياق الصبيان له، فإنه ما أن يسمعوا بمقدمه يسمعوا حتى يخرجوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم. نصيحة: لا بد من مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت، والقضاء على الكلمات والألفاظ البذيئة التي تدور كثيرا داخل البيت، داخل بعض البيوت. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم، انظر لهذه العملية التربوية، كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة، كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، حديث صحيح. ومن الأمور المعينة على الأدب ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علق الصوت العصا في موضع حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، لأن الأعوج عندما يرى وسيلة العقاب يخاف. فبعض الناس الذين لا يصلحهم الوعظ ولا تصلحهم النصيحة اللفظية والكلامية قد يصلحهم العقوبة. ودعوا عنكم نظريات الغرب الزائفة الذين يقولون إن الضرب ليس وسيلة تربوية فيمنعونه بإطلاق، هذا هراء. والدليل على نفس هذه النظرية قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. طبعا لا يعني أبدا ولا نقول مطلقا أن الإنسان أول علاج يعمله في المواجهة السلبيات هو الضرب، كلا. يعمد أحدكم إلى أهله يجلد أهله زوج العبد زوجته ثم لعله يضاجعها بعد ذلك، لا يجوز، آخر شيء الضرب والعقوبة. لكن لا بد من وضع شيء يشير إلى أن هناك احتمال لاستخدام العقوبة في وقت من الأوقات. الأطفال في البيوت، ملاعبة الصبيان كما سبق وأن ذكرنا قبل قليل من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. تأملوا يا جماعة في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، تأملوا في شمائله في أخلاقه، تأملوا في هديه في سنته، ما تأملوا في سيرته وطريقته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي. يدلع لسانه يعني يخرج لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي ثمرة لسانه فيبهث إليه. فيرى الصبي ثمرة لسانه صلى الله عليه وسلم فيرى الصبي ثمرة لسانه فيبهث إليه، في السلسلة الصحيحة رقم 70. ومعنى يبهث يعني يفرح. يقال الإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه فأسرع إليه يقال قد بهش إليه. نصيحة: تعليم الأولاد وتأديبهم وإلقاء القصص عليهم ما كان قبل النوم وغيره. القصص أيها الإخوة لها وقع خاص جدا في نفوس الأطفال، وكثير من الآباء والأمهات لا يدركون هذه القضية فيتركون أولادهم نهبا لقصص. الله ندري ما أسماء القصص الموجودة، ميكي ماوس وقصص سوبرمان، أحيانا بعض قصص غير حسنة في مجلة ماجد وغيرها. يتركون أولادهم نهبا لهذه الأشياء مع أن لدينا ثروة عظيمة جدا من القصص التي تذكر بها مصنفات المسلمين. ولا أجمل من أن يجمع الأب أولاده ليقص عليه القصة. ولقد جربت بنفسي أن أقص مرة قصته صلى الله عليه وسلم مع الرجل والجمل الذي أرهقه صاحبه إرهاقا شديدا، وقصة إبراهيم في تحطيم الأصنام وكيف أنقذه الله، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتهادى ذلك الصبي على ماء النهر حتى وصل إلى بيت فرعون، وقصة عمر بن الخطاب مع المرأة وأولادها لما كان عمر يعس في الليل مع صاحب له فوجد خيمة بعيدة فيها امرأة عجوز وأولاد يبكون من الجوع، فذهب وسألهم ثم أتى وأدخل إليهم المؤونة وطبخ لهم وأكلوا، ثم ذهب يتفرج عليهم من بعيد وهم يقفزون يلعبون حتى ناموا. وقصة أصحاب الجنة مثلا في سورة نور، قصة يونس عليه السلام في بطن الحوت، هذه يكون لها انسداد كبير من الطفل وأثر عظيم في نفسه. وتجنبوا القصص الخرافية والقصص المخيفة التي ترعب الأولاد وتجعلهم يستيقظون من الليل يصيحون وتفسد واقعيتهم كما يحدث في كثير من أفلام الرسوم المتحركة. نصيحة: إياك وأن يخرج أولادك إلى الشارع للعب، اجعل لهم في بيوتهم أمثلة يلعبون فيها، وإن كانوا لابد يلعب مع أحد خارج البيت فاجعل هذا الولد من خارج يدخل، ولد الجيران يدخل إلى بيتك أنت، أو ولدك يذهب إلى بيت الجيران يدخل داخل بيت الجيران يلعب إذا كان بيت الجيران مناسب، إذا كان بيتهم واسع وهم أناس مستقيمون فلا بأس أن يذهب إليهم يلعب معهم. لابد من إيجاد الحياة الاجتماعية التي تناسب الطفل، أما أن يذهب إلى الشارع يتعلم من أخلاق الشارع كما نحن في كثير من أولادنا فهذه من المصائب العظيمة. إياك والمنكرات المتعلقة بالأطفال. شيء اسمه حفلة عيد الميلاد لا بد أن يلغى نهائيا لأنه تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. نصيحة: اهتم بألعاب أولادك، اهتم بأن تجعل لهم أشياء مشروعة يلعبون بها، تجنب الأدوات الموسيقية، الألعاب الموسيقية، الألعاب التي فيها أدوات أرواح متقنة الصنع، وأنما عرائس البنات المحشوة بالقطن والتي لها هيكل عام يدين ورجلين ودائرة في الرأس هذه لا بأس بها، أما الأشياء المتقنة الصنع فتجنبها. وإذا رأيت على لعبة ولدك صليبا فاجعله هو يغيره بنفسه ليتعلم الولد أن هذا أمر قبيح، واجعل له لعبا مسلية وهادفة، وتجنب ألعاب العنف التي تمثل الأولاد على العنف. اجعل لهم غرفة يمارسون فيها هواية أو زاوية في البيت. مثلا بعض الأولاد الذين يكبرون في السن وعماء قد يحبون الأشياء الميكانيكية، قد يحبون الأشياء الإلكترونية، قد يحبون أن يستغلوا في نجارة شيء ما أو إصلاح أشياء معينة، لا بأس أن يجعل لهم هذه الأشياء وتجعل لهم خزائن يضعون فيها ألعابهم وأدراج يرتبونها فيها. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الحقيقة تدرى عن أولادنا مصائب كثيرة جدا من هذه الأفلام وهذه الأشياء التي يعني تغذي بيوتنا من وسائل الشر والفساد. نصيحة: وفرقوا بينهم في المضاجع. نصيحة، نصيحة، هذا شيء من تصميم البيت. وفرقوا بينهم في المضاجع، بين الأولاد والبنات، وحتى بين الأولاد والبنات أنفسهم، وحتى بين الأولاد أنفسهم والبنات أنفسهم يفرق بينهم في المضاجع. وإلا فإن هناك كثير من الظواهر السيئة تحدث في البيوت نتيجة عدم التفريق، وهذا من الأشياء التي تميز بيوت المسلمين عن بيوت الكفار. نصيحة: الاهتمام بملابس المرأة في البيت أمام محارمها. بعض الناس يتركون لنسائهم في البيت العنان، تلبس ما فوق الركبة وما يظهر وسط الظهر وما يظهر وما هو ضيق يجسد العورة مثلا، هذا حرام لا يجوز حتى أمام أبيها وأمام أخيها حتى أمام أمها، ما يجوز أن تكشف عورتها. ولذلك تستر البنت نفسها أمام إخوانها، فمثلا تظهر شعرها، وجهها، عنقها، أعالي الصدر، أعالي موضع السلام، موضع فوق موضع القلادة، الذراعين، القدمين، نعم لا بأس، لكن لبس القصير جدا في البيوت من المنكرات. نصيحة: لا بد من مراعاة أحوال الأقارب من غير المحارم الذين يعيشون في البيوت. يمكن بعض الناس يسكن هو وأخوه في بيت واحد، بعض الناس يسكن مع عمه أو خاله في بيت واحد، أخو الزوج ليس محرم، خال الزوج ليس محرم للزوجة، عم الزوج ليس محرم للزوجة، فلا يجوز هؤلاء أن يختلوا بالنساء في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ يعني طيب الزوج هذا يعني في حرج أنه ما يدخل إذا كان الزوج غير موجود ينتظر على الباب؟ قال: الحمل الموت، مبينا خطورة هذه القضية. وكثير من المصائب حدثت فعلا عندما لم يهتم أرباب البيوت بالذين يدخلون في بيوت من الأقرباء من غير المحارم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، خالها، عمها، جدها، أخوها، ذا محرم. نصيحة: السائق، وما أدراك ما السائق؟ الأصل أيها الأخوة أن لا يكون هناك جانب في البيت، الأصل لا نجيب سائقين ولا نجيب خدم، هذه من البلاوي. ولكن افرض أنك اضطررت وصرت تحت الأمر الواقع، طيب على الأقل يعني على الأقل لابد أن يكون السائق مسلما أمينا، لا يشتري إلا عند الضرورة، لا يترتب على وجوده في البيت فتنة، أن يكون مسكنه ليس داخل البيت مع الناس اللي في البيت، أن يؤتى بزوجته معه. وكذلك الخدم في البيت، هذه من المصائب التي ابتليت بها بيوت المسلمين. الآن في خدم يترتب على وجودهم في البيوت من المعاصي التي لا يعلم بها إلا الله، فساد وخراب لا يعلم به إلا الله. وراودته، طيب حتى لنا في التاريخ عظة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. أنت بعض الناس يظن الشر من الخادم ومن السائق، بعض الأحيان يكون السائق مسكين والخادم مسكين، ويكون الشر من أين؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، كان الزوج غائبا في العمل. وفي صحيح البخاري: إن ابني كان عفيفا عند هذا فزنى بامرأته. صار في شكوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا كان ولدي خادم عند هذا فزنى بامرأته، أخبرنا ما هو حكم يا رسول الله. هذا لأن الخادم فيه تساهل، يدخل البيت بغير شبهة، خادم خادم. وكذلك الخادمة، خراب بيوت، أولاد زنا، فساد العلاقات الزوجية. لو حدث عندك زوجة، لو حدث عندك خادمة، لو حدث